بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. الجهة السادسة من الجهات التي بحث فيها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في فقه حديث الرافع بصورة عامة لا في خصوص مقطع ما لا يعلمون. هذه الجهة السادسة تتحدث عن بعض الآثار التي تترتب على الأفعال التي تعلقت بها هذه العناوين ولكن حديث الرافع لا يشملها بالوضوح الفقهي. وما هي الآثار التي من قبيل من الآثار التي رغم أنها من آثار الفعل المضطر إليه أو الفعل المنسي أو غير ذلك، لكن بالرغم من ذلك بل حديث الرافع لا يشملها لا يرفعها؟ مثالها النجاسة الحاصلة بالملاقات. لو حصل الملاقات ملاقات مثلا ثوبك لعين النجاسة بالاضطرار أو بالإكراه أو بالنسيان، مع ذلك النجاسة تسري، النجاسة لا ترتفع. أو لو حصل سبب الجنابة بالاضطرار أو بالإكراه أو بالنسيان، مع ذلك الجنابة تحصل، الجنابة لا ترتفع بحديث الرافع، إلى غير ذلك من أمثلة التي هي من هذا القبيل. فبما نفسر عدم شمول حديث الرافع لمثل هذه الآثار؟ هل أن عدم شمول حديث الرافع لمثل هذه الآثار يكون بالتخصيص المنفصل، مخصص منفصل مثلا، أو بالتخصص أن حديث الرافع هو بطبعه قاصر عن شمول مثل هذه الآثار من دون حاجة إلى وجود مخصص منفصل؟ طبعا هذا يؤثر في حالات الشك، في الحالات التي مثلا نشك أن هذا الأثر من الآثار التي ترتفع أو من مثل هذه الآثار التي لا ترتفع. فإذا قلنا بأنه هذه الآثار إنما لا يشملها حديث الرافع بالتخصص، يعني ما بحاجة إلى مخصص، فإذا في مورد الشك هم نبني على عدم شمول حديث الرافع. وإذا كان بالتخصيص فإذا في مورد الشك يعني مخصص واضح ما لقينا فحصل لنا الشك، فحينئذ حديث الرافع يشمل ما دام نشك في وجود مخصصين. على كل حال السيد الشهيد ما ذاكر هذه الثمرة العملية بين تفسير ذلك بالتخصيص أو تفسير ذلك بالتخصص. المهم في هذه الجهة السادسة نبحث عن أن عدم شمول حديث الرافع لمثل هذه الآثار هل هي بالتخصص أو بالتخصيص؟ يقصد بالتخصص يعني أن حديث الرافع هو قاصر عن شمول هذه الآثار، ونقصد بالتخصيص أن حديث الرافع بطبعه يشمل، ولكن يوجد مخصص منفصل يخرج عنه أمثال هذه الآثار. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بنى على أن هذه الآثار خرجت عن حديث الرافع بالتخصيص، وما هو المخصص؟ الإجماع. قام الإجماع. لو لم نجد مخصصا لفظيا فلا أقل من الإجماع. الإجماع قام على أن النجاسة لا ترتفع بالملاقات النسيانية، بالملاقات الاضطرارية الإكراهية، النجاسة لا ترتفع. فهذا الإجماع يخصص حديث الرافع، فصار بتخصيص منفصل، وإلا فحديث الرافع بطبعه يشمل، بطبعه يريد أن يرفع. لولا هذا الإجماع، لولا المخصص المنفصل، لكان حديث الرافع يدل على رفع النجاسة عن الشيء الذي يلاقى عين النجاسة بنسيان أو إكراه أو اضطرار وما شابه. هذا رأي المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، على ما ينقله عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ذهب إلى أن ذلك بالتخصص لا بالتخصيص، ووضح ذلك بأن حديث الرافع إنما يصلح لرفع الآثار المترتبة على فعل المكلف. لولا الإضطرار شنو الآثار التي تترتب على فعل المكلف؟ على فعل المكلف، لا على شيء آخر، عنوان آخر ينتزع من فعل المكلف مثلا، أو عنوان آخر يلازم فعل المكلف مثلا أو ما شابه. الآثار التي تترتب على فعل المكلف هي التي يصلح حديث الرافع لرفعها. وفي مثل الملاقات فعل المكلف شنو؟ أنه المكلف أخذ الثوب وجره إلى ما يلتصق به عين النجاسة، فعله هاي العملية الخارجية، جر الثوب إلى النجاسة أو جر النجاسة إلى الثوب. وأما أنه حصل الملاقات هذا بعد أمر آخر، الملاقات ليست فعل المكلف، بل فعل المكلف هاي العملية الخارجية التي فعلها. أنا بالبداية صورت بأنه سيد الخوئي يفرق بين الفعل بالمعنى المصدري والفعل بمعنى اسم المصدري، ف الملاقات بالمعنى المصدري كصدور فعلين، خب الرجل هو الذي فعل هذا الفعل جعله يلاقي، ولكن بمعنى الاسم المصدري لا. ولكن عندما دققت وجدت بأنه الأولى تفسير كلام السيد الخوئي بهذا الذي ذكرت، بأنه العملية التي قام بها الإنسان هو أنه جعل هذا يدنو نحو ذاك، أو جعل ذاك يدنو نحو هذا. وعنوان الملاقات عنوان انتزاعي ملازم لعملية التي قام بها هذا الرجل. فإذا الملاقات ليست فعلا لهذا الإنسان، لهذا الرجل. وحديث الرافع بطبعه إنما يرفع الآثار المترتبة على فعل المكلف لا على عنوان آخر ملازم لفعل المكلف. والنجاسة مترتبة على ذات على الملاقات، بقطع النظر عن أنه فعل المكلف أو ليس فعل المكلف. ولهذا النجاسة لا ترتفع، ومثل ذلك يقال بالنسبة للجنابة، فيما إذا حصل سبب الجنابة بالإضطرار أو بالإكراه أو بالنسيان وما شابه، فيقال بأن فعل المكلف شيء والعنوان الذي يترتب عليها أثر الجنابة شيء آخر. وإذن هذا هو السبب في عدم شمول حديث الرافع لمثل هذه الآثار، وهذا تخصص وليس تخصيصا، يعني حديث الرافع قاصر لشمول هذه الآثار. هذا ما قاله السيد، يعني نقله أستاذنا الشهيد عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه علق على كلام أستاذه السيد الخوئي بأنه لو صح مثل هذا الكلام بالنسبة إلى الاضطرار، فقلنا بأنه الاضطرار لا يتعلق بفعل بالملاقات، اضطر إلى هذه العملية الخارجية حصلت بالاضطرار مو عنوان الملاقات. لو صح في هذا في مورد الاضطرار فلا يصح في مورد النسيان، لأن النسيان كما يتعلق بفعل المكلف يتعلق بغير فعل المكلف، فليكن الملاقات ليست هي فعل المكلف ولكن النسيان يتعلق به. فحديث الرفع النسيان، مقطع رفع النسيان يشمله، لأن مقطع نفس النسيان رفع النسيان يقول كلما تعلق به النسيان فهو فآثاره مرفوعة، والنسيان يتعلق بالملاقات. وعليه فكلام السيد الخوئي إن صح في مثل رفع الإضطرار فلا يصح في مثل النسيان. خب هذا المقدار الذي اكتفى أستاذنا الشهيد في التعليق به على أستاذه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. بلي النسيان يعني العناوين التي بلي لو طلع الحديث حديث الرفع يقول يرتفع ما لا يرتفع آثار المنسي آثار ما تعلق به النسيان. فسيد الخوئي بالنسبة إلى وضع الاضطرار أيضا كذلك سيد الخوئي ركز النظر على الاضطرار فقال بأنه الاضطرار الذي ذكر حديث الرفع أنه يوجب الرفع إنما هو الاضطرار إلى فعل المكلف والملاقات ليست فعل المكلف ليست فعلا للمكلف. وأما السيد الشهيد ينقض عليه بمقطع النسيان. سيد الشهيد يقول بأنه لو صح هذا الكلام فالاضطرار فلا يصح في النسيان لأنه الحديث الرافع يقول بأنه ارتفع بل يوجب الرفع الآثار المترتبة على المنسي مطلق المنسي سواء كان المنسي فعل المكلف أو لم يكن فعل المكلف. والنسيان كما يتعلق بفعل المكلف يتعلق بلوازم فعل المكلف. فإذا المفروض بحديث الرافع أن يشمل في مقطع النسيان يشمل ماذا يشمل أمثال هذه الآثار ولا يخرج إلا بتخصيص منفصل. وقال أستاذنا الشهيد على أنه لا يمكن أن نفسر النسيان بمثل الاضطرار بقرينة وحدة السياق. هنا قرينة وحدة السياق لا تجري لكي يقول القائل بأنه ما دام في الاضطرار لا يشمل حديث الرافع الآثار إلا الآثار المترتبة على فعل المكلف لا لوازم فعل المكلف العناوين الانتزاعية الملازمة لفعل المكلف. فالنسيان أيضا كذلك بقرينة وحدة السياق هذا الكلام لا يصح. التمسك هنا بقرينة وحدة السياق لا يتم. لما ذكرناه سابقا ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه سابقا في الرد على من يقول باختصاص حديث الرافع بالموضوعات بقرينة وحدة السياق حديث الرافع فيما لا يعلمون. هذا البحث بحثناه سابقا قلنا بأنه ما قد يتمسك به لإثبات اختصاص رفع ما لا يعلمون بالشبهات الموضوعية يعني اختصاص ذلك بالموضوعات لا بالأحكام قد يتمسك لإثبات ذلك بقرينة وحدة السياق لأن باقي المقاطع يكون بالموضوعات الاضطرار بالموضوعات الإكراه بالموضوعات النسيان بالموضوعات إلى غير ذلك. فبقرينة وحدة السياق لا بد وأن نحمل ما لا يعلمون أيضا على الموضوعات فقط دون الأحكام. هناك ماذا أجاب أستاذنا الشهيد رد على هذا الكلام بأنه إذا كان الشيء الذي تكرر في سياق واحد إذا كان في بعض المقاطع بعض مقاطع تكرار هذا الشيء الذي في سياق واحد تكرر في بعض مقاطعه تطبيقه الخارجي يعني تطبيقه على مصادقه يقتضي الاختصاص بشيء معين وفي بعض المقاطع تطبيقه على مصادقه لا يقتضي الاختصاص بذلك الشيء المعين. في عالم التطبيق بطبعه هذا خاص بشيء وذاك خاص بشيء وذاك خاص بشيء هذا في هذه الحالة وحدة السياق لا تقتضي بل أن نطبق هذا التطبيق على المصادق نجريه حتى على ذاك الذي بطبعه ليس مختصا. ومثل على ما ببالي بمثال اسم مقارب بالنص ما أذكره بس مقارب أن يقول لا تغصب ما تأكل ولا تغصب ما تلبس ولا تغصب ما مثلا ما تسكن فيه ما تصلي فيه. خب هذا كل واحد تطبيقه بشكل واحد تطبيقه على المأكولات فقط لا تأكل ما تأكله لا تغصب ما تأكله لا تغصب جملة تكررت في سياق واحد بها ونعمة ما يخالف على رأسه والعين تكررت جملة لا تغصب عدة مرات في سياق واحد ولكن متعلق جملة لا تغصب تارة ما يكون تطبيقه على المأكولات وتارة يكون تطبيقه على الملبوسات وتارة على ما يسكن فيه إلى غير ذلك. في مثل هذا هل يمكن التمسك بوحدة السياق؟ لا، هذا بطبعه تطبيقه شكل وذاك بطبعه تطبيقه شكل آخر وذاك بطبعه تطبيقه شكل آخر ولا يمكن التمسك في مثل ذلك بل بوحدة السياق بقرينة وحدة السياق. أستاذنا الشهيد نفس الفكرة الآن إحنا يجيبها يقول بأنه بل النسيان والاضطرار النسيان بطبعه صالح للتطبيق على الفعل وغير الفعل الفعل الصادر من المكلف وغير الفعل الصادر من المكلف كل شيء قابل للنسيان حتى وان لم يكن فعلا صادرا من المكلف. والاضطرار هذا يكون اضطرار بطبعه على افعال المكلف. فهذا هنا الاختلاف في التطبيق ومثل هذا لا يمكن فيه التمسك بوحدة السياق بقرينته وحدة السياق. ومع ذلك رغم أنه رد على بيان السيد الخوئي لدعوى أن هذا من باب التخصص وليس من باب التخصيص رغم ذلك هو أستاذنا الشهيد اختار نفس القول الذي اختاره السيد الخوئي من أن عدم شمول حديث الرافع لهذه الآثار من قبيل النجاسة والجنابة عدم شمول حديث الرافع تخصصان اختار هذا الرأي ببيان آخر غير البيان الذي ذكره السيد الخوئي وإن كان السيد الحائري بالهامش في تقريره ذكر احتمال أبرز احتمال أن يكون مراد السيد الخوئي هو نفس ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ولكن أستاذنا الشهيد اعتبر بيانه يختلف مختلفا عن بيان السيد الخوئي. بيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لكون حديث الرافع لا يشمل هذه الآثار بطبعه لا بمخصص منفصل بيان أستاذنا الشهيد حاصل بيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه حديث الرافع ظاهر في رفع الآثار المترتبة على الفعل فعل المكلف بإسناد قوي لا بإسناد ضعيف لا يعتني به العرف. يقول بأنه حديث الرافع، يقول بأن آثار الفعل الذي يسند إليك والعرف حتى بنظره العرفي يدرك إسناد هذا الفعل إليك، هذا هو الذي يرفعه حديث الرافع. أما هذه الآثار فهي مترتبة على الشنو؟ مترتبة على الملاقات مثلا، أو على أسباب الجنابة مثلا. فهذا الفعل الذي ترتبت عليه النجاسة، هذا الفعل هل هو يسند إلى الرجل، يسند إلى الإنسان عرفا؟ ما دام صدر عن نسيان أو عن إضرار، سواء نسيان، يقول لا فرق في هذا البيان بين الإضرار والنسيان. يقول بأنه ما دام صدر عن إضرار أو عن نسيان عرفا ينكر أصلا، يقول مو أنا فعلته، عن نسيان حصل هذا الشيء، مو أنا جعلته يتلاقى مع النجاسة، لأنه عن نسيان صدر منه. النسيان أو الإضرار أو الإكراه، هذه العناوين تضعف نسبة إسناد الفعل إلى المكلف، إلى الرجل، إلى درجة بحيث أنه بالنظر العرفي لا يعتنى بهذا الإسناد. فهذا هذا شيء. وما دام هكذا، وبما أن النجاسة ليست من الآثار المترتبة على الفعل المسند إلى المكلف، النجاسة من الآثار التي تترتب على الملاقات، سواء كانت الملاقات مسندة إلى المكلف أو غير مسندة إلى المكلف، بخلاف الرافع. الرافع إنما يرفع الآثار التي تترتب على الفعل المسند إلى المكلف بإسناد قوي، وهذه الملاقات أصبحت بالإضرار أو الإكراه أو النسيان إسنادها إلى المكلف ضعيفا لا يعتني بها العرف، بخلاف النسيان. النسيان من الآثار المترتبة على ذات الملاقات، سواء كانت مسندة إلى المكلف ولو لم تكن. ولهذا إذا بريح ألقي الثوب على النجاسة، الثوب مبلل شاري على الحبل، وبسبب ريح الثوب قام وقع على النجاسة، فهذا أصلا ما لا يسند إلى المكلف نهائيا، مع ذلك النجاسة تترتب، النجاسة من آثار ذات الملاقات من دون إسناد إلى المكلف. ولهذا الرافع لا يشمله والنجاسة تشمله. وعندي ملاحظة على هذا الكلام تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.